انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ايه يا ابني مالك بتنهك كده ليه؟
مش عارف، شكلي عجزت ولا ايه؟
طب ومستني ايه؟ تعال اسمع كلمتين في العظم.
هو انا ناقص؟
لا، دول كلمتين في العظم والرياضة والأكل الصحي، كلمتين هيغيروا لك حياتك.
في كلمتين في العظم هنتكلم كل حلقة عن ازاي نحمي نفسنا ونعالج بعض الأمراض بالأكل والرياضة. استنوني أنا إسراء طارق في كلمتين في العظم على تسعينات اف ام. ازيكم؟ انتوا بتسمعوا كلمتين في العظم مع إسراء طارق على تسعينات اف ام. في بداية الحلقة كده كنت عايزة أحكي لكم موقف وتقولوا لي رأيكم فيه. بنتين دخلوا يتمرنوا في الجيم عادي، وبعدين واحدة منهم بتيجي في كل فترة راحة بين التمارين تروح للكوتش وتقول لها يعني خلاص بقى ما عدتش قادرة وعاوزة ارتاح والكلام ده، وبعدين الكوتش بتحمسها وبتشجعها بتقول لها لا أنا شايفة أنك تقدري ويلا وتمام وكده. كل مرة بتعمل كده لحد لما البنت التانية اتدخلت وقالت لها خلاص يا كوتش بقى ما انت عارفة ان هي لسه يعني ايه والدة. لحد كده الموضوع بدأ يبقى فيه خطر، يعني الناس بقى بتتساءل هو المفروض فعلا المتدربة دي من حقها ان هي توقف والكوتش مش يعني ما عندهاش حق، ولا هي لا تكمل وجهة نظر الكوتش صحيحة. عايزين نتكلم عن الموضوع كده ان جنرال، لو انا ست او راجل امتى اوقف تمرين وامتى اقول لا التمرين ما فيهوش خطوره وممكن اكمل عادي. اللي بيحصل ان التمرين نشاط بدني زياده عن النشاط البدني الطبيعي اللي احنا بنعمله في حياتنا العاديه، فالجسم علشان يعادل البروسيس اللي بيحصل ده فبيبدا ان هو يزود ضخ الدم، الهارت ريت بتبدا تعلى وبيزيد كمان درجه حراره الجسم علشان الجسم يبرد درجه الحراره دي، فبيبدا يفرز عرق وبيكون لون الجلد وردي، وكل الأعراض اللي بتحصل دي بتبقى أعراض طبيعية نتيجة النشاط البدني الزايد. هنا الأم ما كانش عندها كل الأعراض دي علشان الكوتش قرر أنها توقف التمرين. لكن إمتى أقول أن في خطورة؟ لما أبدأ أن أنا مثلا إزاي أكون بتمرن وضربات قلبي مش منتظمة، أو مش يعني الهارت ريت مش عالي كفاية، إزاي يكون أطرافي باردة وأنا المفروض أن درجة حرارة جسمي تكون عالية نتيجة النشاط البدني، إزاي يكون وشي شاحب أو شفايفي شحبة. كمان حاجات تانية بيبدأ يحس بيها المتدرب نفسه زي الدوخة والصداع، عدم وضوح الرؤية، أو أن فقد الإحساس في بعض أطرافه. هنا لا، الكوتش لازم يقرر ان هو يوقف التمرين للمتدرب ده ويعمله الإسعافات الأولية الطبيعية اللي هو أكيد عارفها. الموضوع ده بيشمل سواء ست أو راجل أيا كان الحالة الصحية بتاعتهم. ده الجزء الأول من الموضوع. الجزء التاني بقى هو أصلا الأم دي بما أنها لسه والدة من فترة معينة، هل ينفع تلعب رياضة؟ طبعا تنفع تلعب رياضة، لكن زي أي نشاط بدني ليه شروط، برضو الأم هنا ممكن تمارس الرياضة عادي جدا لكن تحت شروط معينة. الشروط دي هنعرفها بعد الفاصل.
طق طق طقي رين رين يا جرس، قلبي راكب على الفرس والفرس طوح طوح، وحبيبتي عايزة تروح لكن قلبي في غيابها ساكن جوه سكتبها يتعلم أبجدية. طق طق طقي رين رين يا جرس، قلبي راكب على الفرس حبيبتي عايزة تروح لكن قلبي في غيابها ساكن جوه في بابها يتعلم أبجدية.
انت تكون عنيد، تعرف انت تكون عنيد. عايزة تروح لكن قلبي في غيابها ساكن جوه في كتابها يتعلم أبقى
رجعنا ولسه بنتكلم عن امتى الام تلعب رياضه او ايه الشروط اللي مسموح ليها لو توفرت ان هي تلعب رياضه. الام مبدئيا ممكن تلعب رياضه لكن رقم واحد لازم يكون تحت اشراف الطبيب المختص يسمح ليها ان هي تلعب رياضه، وده طبعا بيبقى بعد مده معينه من الولاده. الولاده الطبيعيه بيسمح للام انها تلعب رياضه من بعد شهرين تقريبا، ممكن نقول خلينا في 3 شهور عشان نضمن يعني استقرار الحاله الصحيه للام. ولو الولادة سيزاريان ممكن 3-4 شهور. كمان لازم تكون الحالة الصحية ليها مستقرة والحالة الصحية للطفل كمان مستقرة. لو الأم بتعاني من أي مشكلة صحية مزمنة لازم تكون مستمرة على العلاج ومنتظم عليه، ويفضل أنها تكون كمان قايلة للمدرب اللي معاها، وكمان يفضل أن يكون معاها الأدوية دي وقت التمرين. الأم لو حست بأي مشكلة أو أي يعني تعب مفاجئ بخلاف التعب الطبيعي للتمرين لازم توقف، هي كمان بتبقى محتاجة اهتمام أكتر. الحمل بتاع التمرين أو شدة التمرين بتبدأ منخفضة فأول لما بتبدأ تتمرن، وبعد كده ممكن تزيد تدريجيا في خلال العمر التدريبي بتاعها. لكن هنا بقى بنراعي نقطة أن إذا كانت الأم دي أصلا ليها تاريخ رياضي قبل كده، يعني هي في العادي كانت بتتمرن قبل الحمل، ولا دي حاجة لسه جديدة عليها هتعملها بعد الولادة. بتكون كمان الشدة للسيدة يعني اللي لسه هتتمرن لأول مرة بتبقى الشدة قليلة شوية. على ذكر الرياضة في حاجة مهمة قوي عايزين نتكلم عليها، ايه فكر الستات بعد الولادة عن الرياضة؟ الفكرة انه انا عايزة ارجع شكل بطني للشكل الطبيعي اللي كانت عليها قبل الحمل، فهعمل ايه؟ هنزل الجيم والعب تمارين بطن. هنا بقى الكارثة، لانه ببساطة جداً تمارين تقوية عضلات البطن مش كل اللي انت محتاجاه بعد الولادة، مش بس بطنك اللي تضررت. لكن لو هنتكلم بنفس المنطق بتاعك هنشرح حاجة يعني باختصار كده. عضلات البطن هي عبارة عن عضلات طولية على شكل 11 رابط بينها أنسجة أو أربطة علشان تحافظ على مسافة معينة بين العضلتين دول. لما حضرتك بتبدأي بقى تبقي حامل في أول 3 شهور بيبدأ الجسم بيكون يعني الجنين ما كبرش قوي، فبيبدأ عضلات البطن ما تتأثرش قوي يعني. بس بعد كده الجسم عايز يوازن بين حجم عضلات البطن والظهر وحجم الجنين اللي بيكبر، فبيبدأ يوسع شوية الأربطة الموجودة بين عضلتين البطن دول، فبتبدأ العضلات تيجي على الجنبين ويوسع منطقة البطن علشان تتسع لحجم الجنين. بعد الولادة ما بيكونش فيه جنين، فبعض الأجسام بتقدر إن هي ترجع تاني عضلات البطن لمكانها الطبيعي والأربطة بترجع تقوى، بس في أجسام ما بتقدرش تعمل ده خصوصا لو كانت الأم وزنها زيادة. في الحالة دي بقى بيحصل ظاهرة اسمها ظاهرة الانفلاق البطني. الظاهرة دي بتزيد يعني الفجوة اللي بتكون بين عضلات البطن بتزيد كل لما بتلعبي رياضة بتركز على عضلات البطن او بتلعبي يعني تمارين بطن بتركز على تاني الجزء، يبقى انت كده ماشيه ضد هدفك مش مع هدفك، وترجعي تقولي مفيش نتيجه في بطني. طيب الحل ايه؟ الحل بسيط جدا، هو انك بتجيبي من على اليوتيوب طريقه تيست الانفلاق البطني، تشوفي عندك انفلاق بطني بعد 3 شهور او 4 شهور من الولاده، يعني جسمك تعافى ولا لا. ولو طلع عندك ان انت الانفلاق البطني ده برضو تمارينه بسيطة جدا على اليوتيوب، واللذيذ كمان ان انت مش هتبقي محتاجة معاكي كوتش او مدرب يراقبك ويقولك البرفورمانس بتاعك صح او لا، هي بسيطة جدا وأمنة جدا وبتساعدك أن أنت تتعافي. لكن خلينا نقول أنه السباحة من أفضل الحاجات اللي بتقدر تحافظ على منطقة الكور دي كلها، لأنها بتركز بشكل أساسي على الظهر والبطن والويست، فبتبدأ تخليكي ترجعي يعني للتوازن بتاع جسمك قبل الحمل بشكل كبير. الانفلاق البطن دي مش ظاهرة خاصة بس بالستات، لأ كمان خاصة بالرجالة اللي بيكون overweight أو عندهم تراكم في منطقة البطن، تراكم دهون بشكل ملحوظ، فبرضو الجسم بيعمل نفس القصة ان هو بيبدأ يعني يعمل جاب كده بين العضلتين، وبرضو نفس العلاج. كل حاجة بتنطبق على الست الحامل بتنطبق على الراجل اللي بيكون عنده الظاهرة دي. ده اللي احنا محتاجين نعمله على اللونج تيرم بعد الولادة علشان نحافظ على جسم الأم شوية. طيب بعد الولادة على طول أعمل إيه؟ بعد الولادة على طول أنت محتاجة حزام ظهر مش حزام بطن، والفرق بين الاتنين كبير قوي. الفرق إيه؟ إن حزام البطن بيكون حزام ستريتش بيلف على منطقة الويست دي كلها أو منطقة الكور، فبيضغط عليها وبيمنع الأوعية الدموية من إن هي يوصلها دم كفاية علشان تغذي المنطقة دي ويحصلها ريكفري. فأنا كده برضو في الحالة دي ماشية ضد هدفي. لكن الحل بقى أني أجيب حزام ظهر، الحزام اللي هو الطبيعي الموجود في أي جيم بتاع اللور باك أو بتاع القطنية، والبسه لكن عكس الاتجاه الصحيح بتاعه، يعني الجزء الناشف ده بيكون على البطن والجزء الرفيع التاني بيكون على الظهر. بيعمل إيه؟ بيحل محل عضلات البطن مؤقتا لحين تعافيها علشان أقلل الضغط على عضلات الظهر، فيبدأ يحمي الأعضاء الداخلية ويعمل لي كده بالانس بين بطني وظهري، فيعني يساعد أن البطن تتعافى بشكل كويس والظهر كمان ما يبقاش عليها حمل. الحزام بيتلبس طول اليوم عادي أثناء أي مجهود بتعمليه، لكن وقت النوم خلاص بقى الجسم محتاج يرتاح ويوصله دم كفاية، فإحنا مش محتاجينه أصلا خلاص وقت النوم. الحزام بالمناسبة مش للتخسيس، هو هدفه الوحيد دعم الجزع، دعم المنطقة المتضررة من الحمل. كل اللي اتكلمنا عنه عن النشاط البدني وصحة الجسم يعني الخارجية، لكن من جوه بقى محتاجين نكمل المنظومة، محتاجين نغذي الأم كويس. الأم محتاجة إيه بعد الولادة؟ على عكس اللي بيتقال المغات والسكريات والدسم هي اللي هتخليكي تقومي وتقدري تخدمي البيبي كويس، ابدا بالعكس، دي حاجه هتحطم جهازك المناعي وهتخليك كمان مش قادره ان انت تتعافي بشكل كويس. انت كل اللي انت محتاجاه نظام غذائي صحي متوازن العناصر الغذائيه، مطبوخ بشكل كويس بعيدا عن الفاست فود والفرايد فود والسكر وكل الكلام ده. مش هنقول دايت محسوب السعرات لان ده ممكن يضر البيبي بتاعك، خصوصا لو الرضاعه طبيعي وممكن كمان ياثر عليكي انت، لكن خلينا بناكل اكل صحي بكميات معتدله وخلاص، وبندعم ده ببعض الفيتامينز اللي بيكون جسمك محتاجها بناء على مراجعتك طبعا للدكتور المتخصص معاكي. يعني مثلا أثناء فترة الولادة وفيما بعدها كمان انت بتخسري كمية كبيرة من عنصر الحديد، فبالتالي ممكن تحتاجي تاخديه سبليمنت علشان تعوضي اللي ناقص منك، وكمان بي 12 وكمان الكالسيوم وفيتامين دي اللي بيساعد على امتصاص الكالسيوم جوه العظم. كل كلامنا ده برضو عن الجانب الجسدي، أما الجانب النفسي أسرار كتيرة جدا. هنطلع فاصل نروق كده ونركز بقى ونفرفش علشان محتاجين نركز قوي في الجاي.
كبرنا وعقلنا ما بقاش كلامهم يشغلنا، ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا. كبرنا وفهمنا عرفنا ان الوجع اوقات بيجي ويمشي بس عشان يعلمنا. بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس، مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس. بطلنا نحب زيادة ما احساس، بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس، مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس. بقينا مع اللي فاز بقلوبنا وكسبنا كبرنا في عنينا ودي الحاجة اللي تعنينا بقينا ندوس على الأوجاع تعلينا بطلنا نقيس مقاماتنا ولا كل الناس تتقاس بطلنا نحب زيادة ما بطلناش إحساس بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس.
رجعنا بقى نتكلم عن الجانب النفسي اللي بصراحة طلع كله أسرار مش بس متعلق بالأم لكن كمان بيوصل يعني للناس المحيطة بيها. اكتئاب ما بعد الولادة حاجة كلنا سمعنا عنها تقريبا وفي اللي شايفها دلع وفي اللي شايفها انها لا مرض ومحتاج علاج حقيقي. لكن الحقيقة ايه؟ الحقيقة انه مرض بيصيب 85% من السيدات بعد الولادة وفي درجات بتوصل يومين ثلاثة أسبوعين والأم بتتعافى بعدها بشكل طبيعي نتيجة الدعم النفسي من المحيطين وهكذا. وفي حالات تانية بتكون أصعب شوية بتحتاج لدعم نفسي من طبيب متخصص زي مثلا مرض الذهان اللي فيه الأم بتفقد سيطرتها تماما على نفسها وعلى الطفل وممكن تأذي نفسها أو الطفل بدون أي وعي منها. ده بيحصل إيه؟ ده بيحصل نتيجة عوامل. أثناء فترة الحمل الأم بيكون عندها هرمون الاستروجين والبروجسترون عالي جدا، بعد كده لما بتولد بيبدأ الهرمونين دول يقلوا وعموما الغدة الدرقية بتبدأ إن هي تقلل إفراز كل الهرمونات بشكل عام. اختلال الهرمونات المفاجئ ده أحد أهم العوامل اللي بتسبب اكتئاب ما بعد الولادة، لكن كمان قلة النوم، عدم انتظام التغذية، ممكن شكل الجسم اللي اتغير والحالة النفسية، إحساس الأم إن في مسؤولية جديدة، وكمان بقى يعني نصايح الستات الكتيرة جدا سواء النصيحة دي لسه موضة ولا ماتت مع العصر اللي فات أو حتى مناسبة لصحة الطفل أو البيبي أو لا، بس كل دي عوامل ضغط بتسبب زيادة من المشاعر السلبية اللي الأم بتحسها بعد الولادة. كل دي أسباب منطقية ممكن نفهمها إنه ليه الأم ممكن يجي لها اكتئاب ما بعد الولادة. لكن معلش يعني أنت كأب يجي لك اكتئاب ليه؟ يعني أنت ما عندكش تعب جسدي وما عندكش تغير في شكل جسمك وما عندكش اختلال هرمونات، أنت حتى ما بتسمعش نصايح الستات، ممكن يجي لك اكتئاب ليه؟ الحقيقة أنه 1 من كل 10 رجالة فعلا بيجي لهم اكتئاب ما بعد الولادة بعد إنجاب زوجته لطفل. الموضوع ما يعني ما طلعش متعلق بس بالألم الجسدي، لا هو طلع بالمسؤولية النفسية لتربية الطفل وكمان المسؤولية المادية اللي بيحس بيها الزوج نتيجة إنجاب الطفل. ده اللي بيفسر لنا ليه كمان الأب والأم اللي ممكن يروحوا يتبنوا طفل برضو يحسوا نفس المشاعر دي مع بداية تبنيهم للطفل. كل ده بيحصل نتيجة برضو عوامل ممكن نتفاداها وممكن لا. يعني أنا ممكن أكون أكتر عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الحمل أو ما بعد الولادة نتيجة أن أنا كان عندي تاريخ سابق لأي نوع من أنواع الاكتئاب، ممكن الضغوط المجتمعية، ممكن الأسباب الاقتصادية، وممكن كمان أن الطفل جاء في مرض معين أو من زاوية الاحتياجات الخاصة أو إنجاب التوائم أو دعم الأسرة مش كفاية، وكمان ممكن يكون في خلافات بين الزوجين. كل دي حاجات ممكن توصل الأم أو الأب إن هما يزيد فرصة إصابتهم باكتئاب ما بعد الولادة. علاج الموضوع ده إيه؟ علاجه بسيط جدا جدا، الاتباع نظام غذائي صحي، التعرض للشمس، الاهتمام بالصحة العامة، كل دي حاجات بتقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب ما بعد الولادة. لكن اللطيف بقى إن كل ما بتقضي وقت كبير مع طفلك وبتبدأ تندمج معاه كده وتصوره وتتابع تفاصيله ونموه، دي حاجة بتساعدك انت ان انت تتعافى. يعني تخيل وجودك مع الطفل اللي هو محتاجه انت كمان محتاجه، لان هرمون الاكسيتوسين او هرمون الحب بيتفرز اثناء الوقت ده، والهرمون ده هو اللي هيساعدك او هيساعدك انك تخرجي من اكتئاب ما بعد الحمل او ما بعد الولادة. لو الموضوع شدك قوي وعايز تعرف تفاصيل اكتر، ابليكيشن ستوري تيل عامل بروجكت متخصص في المشاكل النفسية اسمه الفيل، ومن ضمن البروجكت ده في حلقة بتتكلم عن اكتئاب ما بعد الولادة، في تجربة حقيقية لأم مرت بالاكتئاب ده وازاي عالجته، وفي نهاية الحلقة بيكون في طبيب نفسي متخصص بيناقش الموضوع بشكل بسيط جدا وبتفاصيل أكتر. الحلقة دي اسمها أنا وابنتي والوحش. بتمنى لكل أم ولكل أب التعافي من كل مضاعفات ما بعد الولادة أو ما بعد وجود بيبي كمان، وبتمنى كمان الصحة للأطفال. وبما أن الحلقة دي للأطفال أو سببها الأطفال، فقررنا نعمل لهم هم بقى هدية صغيرة كده، هنعرفها بعد الفصل.
في كل حاجة بتخصك، هتاكل ايه وتشرب ايه، وبفطر لك كمان لبسك. انا الصحية في عز الليل لأي حاجة حبيبي الأرض، مشاعر قلبي بتحسك. أنا اللي صعب تقول عنك، تقول عنك إنها غنك، في كل مكان تلاقيها كأنها دي اللي ماشي وراك.
هدية. طبعا دلوقتي اغلب الاطفال عايزين شوكولات سبريد في كل حاجة في اكلهم، بس للأسف هي مش صحية، كلها سكر وزيوت نخيل وزيوت مهدرجة وكمان مواد حافظة، وكل ده طبعا ضرر على اطفالنا وعلى نموهم. فقررنا ان احنا نقول لكم على ريسيبي كده بسيطة تعملوا بيها شوكولات سبريد او شوكولاتة قابلة للدهن للاطفال وتكون صحية. هتجيبي كوباية بندق مقشر وعليها معلقة كاكاو خام أو قطعة شوكولات دارك، وكمان يعني عشان التحلية تزودي عليها معلقة عسل أبيض أو باكت سكر دايت ومعلقة زيت زيتون أو نص معلقة لو مش عايزاها كريمي قوي، وفي البلندر بقى وهتطلع لك قوام كريمي وخطير أحلى بكتير من اللي بنشتريها في السوبر ماركت، وكمان هتكون أرخص، والأهم من كل ده أنها صحية لأطفالنا. كالعادة أي حاجة فيها أطفال بتكون لطيفة وبتخلص بسرعة، علشان كده حلقتنا كانت على الأطفال وخلصت بسرعة. كنت معاكم إسراء طارق من كلمتين في العظم من تسعينات في أم. باي باي.
دهون عالبساط بساط يا ناس عجبون عدو وانبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتفيت وفتنوني يوم بلاد 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 ندهون عالبساط بساط يا ناس عجبون عدو وانبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتفيت وفتنوني